الحديث في هذه الأمسية السعيدة بإذن الله العابقة في هذه الأويقات المباركات الغدقة عن موضوع غاية في الأهمية، موضوع خطير مهم، موضوع مقلق ملم، لكني أمام بحر هذا الموضوع الهائج سأتحدث عن بعض النقاط والعناصر المهمة فيه. لماذا الحديث عن الإرهاب؟ تأتي أهمية الحديث عن هذا الموضوع الخطير من خلال الأوجه الآتية: أولا، ما جاء من أدلة الكتاب والسنة على خطورة أمثال هذه الأعمال الإجرامية وما تضمنته من صور الإفساد في الأرض والحرابة والخروج على جماعة المسلمين وولاة أمرهم. ثانيا، ما امتازت به هذه الشريعة من مقاصد عظمى ومنافع كبرى ومصالح جلة مما ينافي صور الإفساد في الأرض وما هو واقع الإرهاب اليوم. ثالثا، ما تعيشه الأمة من الفتن والمحن ونحتاج جميعا أن نتذاكرها لعلاجها للخروج من أزماتها ومأزقها. رابعا، ما تمثله هذه الظاهرة من داهية دهياء ومصيبة شنعاء، فهي جريمة العصر بلا منازع، وهي سرطان هذا الزمان، وهي الورم الخبيث الذي ينبغي أن تستأصل شأفته من المجتمعات الإسلامية وأن تجتث جذوره بالفكر النير الصحيح المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والمعتقد السليم والسنة الصحيحة ومنهج سلف هذه الأمة رحمهم الله ورضي عنهم. خامسا، تلك الآثار الخطيرة والشرور المستطيرة التي عانت منها الأمة ولا زالت تعاني من جراء هذه الجريمة الشنعاء. سادسا، ما نتج منها من تشويه صورة الإسلام والمسلمين وإلصاق تهمة الإرهاب بهم وهم منها براء، وليس وجود فئة قليلة ممن زاغوا عن الحق والهدى منسحبا على الأمة الإسلامية ففيها الخير، وهي أمة الرحمة وأمة الخيرية وأمة الشهادة على العالمين. سابعا، ما أوجبه الله على أهل العلم من البيان والتوضيح بالبرهان والرعاية لسلامة الدين والأوطان والحرص على جمع كلمة المسلمين ومعالجة الظواهر الخطيرة التي تحصل فيما بينهم. ثامنا، توعية المجتمع لا سيما فئته العزيزة من الشباب بخطورة هذا الداء العضال، لأن الوعي صمام الأمان وطوق النجاة الذي ينبغي أن نتسلح به أمام هذا الطوفان الهادر. تاسعا، تشخيص للداء ووصف للدواء. عاشرا، تضافرا مع الجهود المبذولة التي تبذلها بلادنا العزيزة وولاة أمرنا وفقهم الله ورجال أمننا وجامعاتنا وعلماؤنا الأجلاء في بيان هذه الظاهرة وخطورتها وتفنيد شبهها بأدلة الكتاب والسنة ومقاصد هذه الشريعة وما عليه سلف هذه الأمة. أيها الإخوة الحضور الأكارم، إن من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا نعمة الإسلام. هذه النعمة التي أتمها الله لنا، ارتضاها لنا وأكملها، جعل هذا الدين مهيمنا على الدين كله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا لله، ما أعظمه من دين، وما أحكمها من ملة، وما أرحمها من شريعة، وما أقومه من صراط، وما أزكاه من فضل. إن شريعتنا الغراء هي شريعة الشمول والكمال والعموم والجلال والعالمية والإنسانية والرحمة والأمن والسلام والوئام بما زخرت به من قواعد الأحكام ومصالح الأنام وأصول العقائد ودعائم الأخلاق والسلوك وأسس السياسة الشرعية والمقاصد الكبرى المرعية وكل ما يحقق صلاح الإنسان وفلاحه وهدايته ونجاحه في عبودية خاشعة لله وإنابة مبتهلة ضارعة. قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. تحديد المصطلح والتعريف بالموضوع. الإرهاب في اللغة، ذكر ابن فارس في مقاييسه أن الراء والهاء والباء أصلان يدل أحدهما على الخوف والثاني على الدقة والخفة، والأول هو المراد هنا. تقول: رهبت الشيء رهبا ورهبا ورهبة. قال: والإرهاب قدع الإبل عن الحوض وذيادها. كلمة الإرهاب أيها الإخوة كلمة في الحقيقة هي وافدة، وهي كلمة معاصرة في اصطلاحها المعاصر، وإن كانت في أصولها عربية، لأن لفظة رهب وردت في القرآن الكريم ووردت في اللغة العربية ومشتقة منها من تصريف في 12 موضعا من كتاب الله عز وجل، جلها يدور حول الخوف والرهب من الله عز وجل، وكذلك الإرعاب، ومنه قوله تعالى: واسترهبوهم، والأدلة في هذا كثيرة، ومنها قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهي واردة في إعداد القوة والعدة لإخافة العدو المقتحم والباغي المعتدي بالضوابط الشرعية والشروط المرعية التي وضعها أهل العلم، حتى يتبين للناس أننا إنما نتحدث عن علم، وأنما إنما نحاجهم بالعلم، وأن هذه ليست أهواء وليست آراء وليست تبعا لسلطان أو تقليدا لما عليه الناس أو حرصا على ما يقوله بعض الناس في هذه القضية، وإنما ينبغي على أهل العلم أن يؤصلوها وأن يعرفوا مدلولاتها وأن يربطوا كل قضية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الغلو صد عن سبيل الله وتنفير للناس عن الدين وتحريف لأحكام الشريعة وخدش لسماحة الإسلام ورحمته، وفي ذم هذا الفهم السقيم والمسلك الخاطئ والمرتع الوخيم يقول سبحانه: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومن مشكات النبوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، أخرجه النسائي بسند صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، أخرجه مسلم. وفي حديث الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بما تكلموا به، حاصل ما قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويكفي قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه هي هوية الأمة الإسلامية بين الأمم: لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بل توازن وتوسط واعتدال. والوسط والوسطية هي مكمن القوة ومركزه من كل شيء وأمر. ألا ترون أن الشمس وسط النهار هي أقوى ما تكون إشراقا وإحراقا، وأن البدر في منتصف الشهر أروع ما يكون جمالا وأجذب ما يكون كمالا. هذه هي شريعة الإسلام في وسطيتها واعتدالها في باب العقائد والعبادات والمعاملات والأحكام والآداب والأخلاق. يقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أخرجه أحمد. أيها الإخوة، إن الرجوع إلى العلماء صمام أمان وطوق نجاة في قضايا الأمة كلها. هم أهل العلم والرأي والحكمة والعقل، وما ذر قرن التفجير والتدمير إلا لما أعرض ناشئة المسلمين وشبابهم وأجيالهم وناشئتهم عن موارد العلماء وعن ثني ركبهم وحني ظهورهم في مجالسهم، ولما سعوا بالطعن فيهم والشغب عليهم والحط من أقدارهم ومكانتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك أن أول هذه الأمة هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعلما وعملا وتبليغا، فالطعن فيهم طعن في الدين موجب للإعراض عما بعث الله به النبيين. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل العلم لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير سواء السبيل. ويقول ابن المبارك رحمه الله: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوة ذهبت مروءته. إن تمرد الناس على الولاة والشغب على العلماء هو اختلال لأمن الأمة بأسرها، لا سيما الأمن الفكري، وإن تمردهم على العلماء فساد للشريعة، وكله مناف للحق والنصوص. وما أجمل كلام ابن القيم، رحمه الله: يا محنة الإسلام والقرآن من جهل الصديق وبغي ذي طغيان، الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. الوجه السادس: خطورة التكفير. إن من العظائم والقواصم والفواقر التي سقط فيها فكر الإرهاب اقتحام حمى التكفير والخوض في إخراج المسلمين من دائرة الدين والملة، وهي فتنة عمياء صماء لا يتوغلها إلا دنيء جاهل أو مغرور أحمق من صغار الأسنان وأحداثهم ومن سفهاء الأحلام. كيف وقد جاءت النصوص بخطورة هذا الأمر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرؤ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وإذا كان هذا الوعيد الشديد الذي تجل منه القلوب في حق فرد، فكيف بمن يكفر بالجملة؟ يكفر الحكام والأمراء والعلماء، بل والأمة بأسرها، فكأنه يرى أنه ليس على الأرض مؤمن إلا هو، وكفى بذلك غرورا وحمقا والعياذ بالله. كيف بمن يقدم على تكفير الأمة بأسرها والمجتمعات، ويصفها بأنها مجتمعات جاهلية، لا شك أن الأمر أعظم وأعظم. ولهذا فإن الكفر ليس حقا وكلا مباحا وحنا مستباحا لكل إنسان يخوض فيه بغير علم ولا دليل ولا برهان. يقول ابن القيم رحمه الله: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت، لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. من أوجه مصادمة الإرهاب لنصوص السنة والكتاب ما جاء به هذا الدين من قتل، من تحريم قتل المسلم بغير حق، بل حتى إيذاؤه. يقول سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل الآية. ومن السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. أخرجه مسلم، أخرجه النسائي والترمذي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالكعبة ويقول: والله ما أعظمك وأعظم حرمتك إلا أن المسلم أعظم حرمة منك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. ويقول عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا. الله أكبر، كيف بمن يجري الدماء ويهتك الأعضاء ويجعل الأجساد أشلاء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفساد إما في الدين وإما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. تحريم قتل المعصومين من المعاهدين وأهل الذمة، إن من رزايا الإرهاب المصادمة للسنة والكتاب قتل المعصومين الأبرياء من المعاهدين وأهل الذمة، وقد جاء تحريم ذلك وتغليظه في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا، وهذا يقتضي العموم. وأيضا في تحريم قتل الذمي والمعاهد والمستأمن يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، خرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومعنى من أخفر مسلما أي نقض عهده وخانه، وهذا دليل بين على تحريم وتغليظ ما يقدم عليه القوم من القتل والغدر والبغي. والله عز وجل يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويقول صلى الله عليه وسلم محذرا من الخروج عن طاعة الإمام وأمره صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والانقياد له، في حديث أبي هريرة: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، خرجه مسلم. وفي الحث على طاعة ولاة أمر المسلمين يقول عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمرنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وفي أهمية الولاية الشرعية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن نعلم أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ولله در الإمام عبد الله بن مبارك حينما قال: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال في موطن آخر من الفتاوى: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه. يقول الإمام البربهاري رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة. ويا لله كيف انعكست هذه المفاهيم. لماذا التغرير بالشباب؟ إن من أهم أسباب التغرير بالشباب حداثة السن وقلة الخبرة والتجربة في الحياة، إنها مدعاة للاستغلال والاستغفال، لأن هذه الفترة العمرية مظنة سوء الفهم والوقوع في الزلل والوهم. وإن من أسباب التغرير بالشباب أيضا استغلال الحماسة والعاطفة. إن الشباب ذو عواطف جياشة، وخصوصا في مقتبل التدين والاستقامة، لا يذمها إلا الحكمة والعقل الرصين، ولكن من أسف قد استغلت في مآرب دنيئة ووظفت في التورط في المهالك والويلات. ومن عوامل التغرير في الشباب ضعف التربية الأسرية، فالأسرة هي المحضن الأول لرعاية الشباب وتربيتهم على الاستقامة والوسطية والرحمة والرفق ونبذ الغلو والتطرف. وإذا فقدت هذه المدرسة الأولى أثرها التربوي التحصيني تلقف الغلاة الشباب وصاغوهم وفق أهوائهم وأفكارهم، فكانوا معاول هدم في الأمة وفتل النار. إما لذلك جاءت الوصية النبوية بواجب تحمل المسؤولية التربوية المناطة بالأسرة على أكمل وجه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومن أهم أوجه استغلال الشباب ما يوجد لديهم من الفراغ والبطالة أو ربما الحاجة في بعض الأحيان. إن الفراغ حقيقة داء قاتل، وهو للحيرة والضياع مدب، وللانحدار في آثن الجريمة والانحراف مهب. فلا يكاد الشاب يتعلق بما يظنه حقيقة حتى تهتبله أيادي الفكر المتطرف أو قرناء السوء والمنكر والدمار. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد يكون هناك من الأسباب الفقر والبطالة وأيضا وسائل الإعلام، لا سيما الشبكات المعلوماتية وما يسمى بالإنترنت في هذا العصر تحديدا. إن الإعلام يعد سلاحا فتاكا ومخلبا بتاكا، يغرر بالشباب ويعصف بأفكارهم وأهوائهم شطر الفكر الإرهابي الذي يبث سهامه من خلال القنوات والشبكات والمنتديات، فيوقع الشباب في شباك العنف والجريمة. وهل ما أصاب المسلمين بعد الصحابة ما أصابهم إلا بإهمال هذا الجانب المهم، وهو الأخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن مقاصد الشريعة وقواعدها، أو أخذ بعض النصوص وترك بعضها؟ ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: ولهم نصوص، يعني أن لهؤلاء المخالفين من أهل الأهواء لهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في العرفان. يقرؤون آيات التكفير وآيات الحكم بغير ما أنزل الله، ويقرؤون آيات الجهاد، لكنهم لا يفهمونها على فهمها السلفي الصحيح. يقرؤون آيات الولاء والبراء فيطبقونها دون الرجوع إلى علماء الإسلام، ودون معرفة ضوابطها، ودون التفريق بين الولاء والبراء وضوابط ذلك المهمة. إن التقصير في الجانب العلمي لا سيما في المقاصد الشرعية وقواعد الشريعة من أهم الأسباب لوجود ظاهرة الإرهاب، ومنها الإعراض عن الشريعة وتطبيقها، ومنها اتباع المتشابه وشذوذ المسائل. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إن من لا يدري كيف يفسر القرآن، ولا يدري صحيح السنة، ولا يقدم على صريح السنة، أو لا يقدم على صريح السنة إلا قول حزبه، فهل يرجى له أن يكون على الجادة؟ وكذلك كل من لم يفرق بين الفهم، بين الصريح والظاهر، وبين العام والخاص، وبين القول ولازمه، والمنطوق والمفهوم، والمطلق والمقيد، وبين التكفير المطلق وتكفير المعين، أو بين تكفير القول وتكفير القائل، ومن لا يعرف قواعد المصالح والمفاسد والعمل عند تزاحمها وتعارضها، وقاعدة سد الذرائع واعتبار المآلات، ولا ينظر إلى ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب أعظمهما، ولا إلى قاعدة الأخذ بأعلى المصلحتين لتفويت أدناهما من كان لا يعرف ذلك حتى نظريا كيف يحسن تطبيقها على الجزئيات والفرعيات فضلا أن يطبقها على قواعد وقضايا الأمة الكبرى. هل يجوز لهؤلاء أن يتكلموا في أمور العامة وفي منازل وفي مسائل النوازل المدلهمة؟ كلا ثم كلا. من أسباب الإرهاب رقة الدين وضعف الإيمان وخواء الروح والفكر والعقل. من أسبابه أيضا الطعن في كبار العلماء والنيل منهم ورميهم بأنهم علماء سلطة. يا لله، إن لم يجالس السلطان العلماء فمن يجالسه إذن؟ أنتم تنقمون على ما في كثير من البلدان من المنكرات إن لم يغيرها العلماء بالنصح والذهاب إلى ولي الأمر، النصح سرا وليس التشهير والفضيحة. إن لم يذهب العلماء للأمراء نصحا وتوجيها فمن هي بطانة العلماء إذن؟ أيها الإخوة، إن من يرمي العلماء بأنهم علماء سلطة وجهلة بالواقع وسطحيون وأنهم ملبس عليهم من قبل الحكام وعلماء فروع فقهية، أما الفتاوى العامة وفقه الواقع في النوازل المدلهمة فليس العلماء بزعمهم مرجعا موثوقا به في ذلك، وما ذلك إلا من الافتراءات الخطيرة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلوب العباد غل لخيار المؤمنين وسادة أولياء الله بعد النبيين. فالحذر أيها الإخوة، الحذر أيها العلماء، الحذر يا طلاب العلم، الحذر أيها الشباب من هذه المسالك المظلمة المهلكة التي تجد أصحابها يقررون في عقول وأذهان أتباعهم أن الشيخ الفلاني أو اللجنة الفلانية أو الهيئة الفلانية ليسوا أهلا للوثوق بهم وأنهم ضلال أو كفار. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الهوى والفضالة. من أسباب الإرهاب أيضا سوء الفهم، ولهذا الفهم زيادة على العلم. ليس الاعتبار بالعلم، وإنما الاعتبار أن يكون هذا العلم في فهمه مأخوذا من فهم السلف رحمهم الله ورضي عنهم. ولهذا لما خرج الخوارج على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فهموا فهما مخالفا لما عليه الجملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سوء الفهم من المراد بالمرجعية في الفتوى فيما تعم به البلوى إنه يعد سببا من أخطر أسباب الإرهاب. إن بعض الناس يتخذ المسطحين في ثقافاتهم وعلمهم قدوة له ومرجعا، بل لربما يرجع إلى مجاهيل وإلى نكرات لا يعرفون أبدا ولا يعرفون، فهم مجهول الحال ومجهول أيضا الأعيان. كيف يرجع لهؤلاء في أمور الدين؟ لا بد أن يرجع إلى أهل العلم الذين يفهمون ويعقلون عن الله عز وجل مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتخذ الواعظ المفلق مرجعا أو يغتر بسمت العابد المتنسك فيظن أن هؤلاء هم أهل الفتوى في المسائل المصيرية فيأخذ عنهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أشراط الساعة التماس العلم عند الأصاغر، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. ومنها أيضا التربية للوالدين وضعف دور الأسرة والتقصير من القائمين على في رسالة المسجد وعلى المدرسة وعلى الجامعة وعلى وسائل الإعلام وعلى أجهزة الشبكات المعلوماتية والقنوات الفضائية وغيرها. ومنها أيضا التصورات الخاطئة والأيدي الخفية التي تسللت إلى عقول أبنائنا في قرصنة فكرية وسمسرة عقلية خطيرة هي أشد والله من مخدرات الأجساد، إنها مخدرات العقول ومخدرات الأفكار والقتل المعنوي لأفكار ناشئة المسلمين. ومنها أيضا الخلل في التربية، وهناك أسباب كثيرة أيضا، منها ردود الأفعال التي قد يرونها، ومنها بعض الحماس وأيضا الاندفاع في قضايا إنكار المنكر، وهذا كله ينبغي أن يكون على ضوء الضوابط الشرعية. إن من الأسباب أيضا ما يوجد من الإرهاب المضاد، كما يوجد اليوم من الإرهاب المضاد من قبل أعداء الإسلام، فإن أعداء الإسلام يمارسون نوعا من الإرهاب على بلاد المسلمين وعلى أفكار المسلمين، في عولمة فاضحة وفي تغريب وعلمنة مكشوفة تسللت إلى كثير من مناهج المسلمين وقنواتهم وبيوتهم وأفكارهم، وأيضا ضعف جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأيضا وجود مسوخ في الأمة تنكرت لمبادئها ومثلها وقيمها، فيممت وجوهها قبل أعداء الإسلام وحاربت هذا الدين واستغلت وجود هذه الثغرات في الطعن في الإسلام وأهله. ومنها أيضا ردود الأفعال، لأن لكل فعل رد فعل يخالفه في الاتجاه ويوافقه في القوة. كم جلينا من آثار خطيرة حينما حجمت كثير من الأمور في الدعوة والإغاثة والحسبة بسبب هذه الأعمال اللامسؤولة. كذلك التقصير والتضييق على كثير من مناهج التعليم والجامعات والمعاهد ومحاربة الأعمال الخيرية والإغاثية وتشويه صورة الإسلام وجمالياته وإشراقاته، وفتح باب المتربصين ليجدوها فرصة سانحة ليطعنوا الإسلام بأفعال هؤلاء وهيهات لهم. هناك شبه ومغالطات ينبغي أن تعالج بسلاح العلم. لا بد أن يكشف العلماء زيف هذه الشبهة التي يقع فيها هؤلاء المتأثرون بهذه الأفكار. فمن أهم شبههم تكفيرهم للحكام، وهذا عنه نتج عن تجويز الخروج عليهم وسفك الدماء، وكل ذلك بحسب الفهم الباطل لآية المائدة في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وقد نقل أهل العلم القول المشهور، وهو قول جمهور أهل العلم، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه وقول عطاء وقتادة في تفسير هذه الآية، بأن الكفر المذكور هنا ليس هو الكفر الأكبر المبيح للدم والمال، لكنه كفر دون كفر جمعا لنصوص الشريعة بعضها مع بعض. ولهذا فإن الشريعة جاءت في بعض الأعمال في ذكر مصطلح الكفر على بعض الأعمال التي هي من الكبائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم نقاب بعض. كيف نجمع بين هذه الآيات وهذه النصوص؟ إن الجمع بينها هو موقف العالم. ولهذا ينبغي أن نذكر أن الحكم بالتكفير حكم شرعي لا بد فيه من تحقق شروطه وانتفاء موانعه. ذكر أهل العلم للتكفير شرطين مهمين. الشرط الأول: دلالة النصوص على أن هذا الشيء كفر أكبر مخرج من الملة. الشرط الثاني: انطباق الحكم على الشخص المراد الحكم عليه. لا بد من تحقق هذين الشرطين، ولا بد من انتفاء أربعة موانع: المانع الأول الجهل، الثاني التأويل، الثالث الشبهة، الرابع الإكراه. ودليله قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهل هؤلاء الذين يطلقون أحكام الكفر جزافا يعرفون هذه الشروط التي وضعها أهل العلم أخذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيرا على فهم السلف رحمهم الله ورضي عنهم، وأيضا جمعا بين النصوص؟ إن من مقتضى هذه النصوص أن بعض الأحكام ليس كفرا أكبر. ثم إن علينا أن نحذر أن التكفير حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكفر أحد إلا بدليل. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان المخالف يكفرهم، إذ الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. هذه شبهة ينبغي أن يتبينها أبناؤنا وشبابنا. ومن شبههم أيضا استباحتهم الخروج على ولاة أمر المسلمين بدعوى ظلمهم أو جورهم أو عدم تطبيقهم الشريعة أو ما إلى ذلك من المزائل. والسلف مجمعون على أنه إذا كان ثمة ضرر على الأمة ومفاسد عظيمة فلا يجوز الخروج على الأئمة، ولم يجيز الخروج إلا بشروط خمسة، منها أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وخامس هذه الشروط أيضا هو القدرة على حقن دماء المسلمين وحصول الأمن فيما بينهم وعدم سفك الدماء. ثم إن هذا الأمر ليس لأحد الناس ولا لعامتهم، وإنما هو لأهل الحل والعقد. هذه قضايا ينبغي أن يعرفها شباب المسلمين. إن الخروج على الأئمة أمر خطير. يقول الإمام النووي رحمه الله: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تضافرت الأحاديث بمعنى ما ذكرت. الجهاد أيها الإخوة يختلف عن الإرهاب من وجوه عديدة، منها مصطلحه ومنها أيضا أنواعه. فالجهاد أنواع: جهاد الدفع وجهاد الطلب. ومنها أيضا غايات الجهاد في الإسلام. غايات الجهاد في الإسلام نشر الحق والعدل والقضاء على الظلم وحقن دماء المسلمين. فهل هذا الذي يمارس باسم الجهاد اليوم هو الجهاد الشرعي؟ ثم إن الجهاد لا بد له من تحقق شروط وانتفاء موانع، منها أن تكون الولاية على هذا الجهاد والقيادة بأمر ولي أمر المسلمين. فأين هذا الجهاد الذي يضيع يمنة ويسرة في أحد الناس ولا يعرف له ولاية ولا يعرف له قيادة، وإنما مجاهيل يضعون بعض أبناء المسلمين تروسا لهذه الأمور الباطلة بدعوى الجهاد والعياذ بالله. وهناك أنواع للجهاد بالمال والبيان والعلم. العلم الشرعي نوع من أنواع الجهاد. من خرج في سبيل الله فهو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ذكر الله عز وجل: ألا أدلكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أين نحن من أنواع هذه الجهاد التي ينبغي أن نحرص عليها وأن نحييها؟ أيضا شبهة تغيير المنكر باليد والسلاح، وهذه كما قلت ينبغي أن تكون على حسب ما وضعه أهل العلم فيها من الضوابط. فالتغيير باليد إنما يكون لولي الأمر ومن له القدرة ومن أنابه ولي الأمر بهذا الأمر، وكالوالد في بيته. أما سائر الناس فباللسان والبيان ثم بالقلب. كذلك من الأمور المهمة ينبغي أن نعلم أن ديننا دين الرحمة، دين الخير، دين السلام. ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ألا ينبغي أن نقدم أنموذج الرحمة اليوم للإنسانية الحائرة التي ملت الشعارات وملت كثيرا من القوانين التي أحدثت لها الشقاء والتعاسة، مصداقا لقوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أين المسلمون عن تقديم النموذج الأكمل والأفضل في نموذج الرحمة والحكمة والموعظة الحسنة والإنسانية والوسطية والتوازن والاعتدال؟ أينهم من أمام هذه الفرص الكبيرة التي ينبغي أن لا يغفلوها؟ كذلك أيضا عدم تعميم الأحكام. إن هناك أناسا يربطون الإرهاب بالصالحين والمتدينين وأهل الحسبة وشباب هذه الأمة الخير. إننا نقول: ليس الحكم جزافا، وليست كل بيضاء شحمة، ولا كل سوداء فحمة. ينبغي أن نفرق فلا نعمم الأحكام جزافا. من يسرق في مكان ليس معناه أننا نقول إن أصحاب هذه المكان كلهم سراق، ومن يتعامل في أي مشكلة أو يقع جريمة في أي مكان في الشارع أو في السوق أو في المستشفى ليس معناه أننا نأخذ هؤلاء بأرباب خطأ الأفراد. فينبغي أن يحذر من ذلك غاية الحذر. إن ربط الإرهاب بالمتدينين والصالحين والشباب المسلم ينبغي أن يحذره المنصفون، وقد يكون هذا الرمي هو نوع من الإرهاب الذي يمارس ضد هؤلاء، ولا شك أن كثيرا من الناس يريد أن يصطاد بالماء العكر. أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ومن أنواع الإرهاب أيضا الإرهاب الفكري، الإرهاب الفكري الذي يمارس أحيانا ضد المسلمين وضد أفكارهم وضد معتقدهم وضد علومهم وضد المرأة وضد الشباب وضد قضايا الخير في الأمة، كل هذه ينبغي أن نكون متوازنين في طرح الإرهاب فيها. كذلك الإرهاب الإعلامي الذي يبث شواظا من الرذيلة والشبهات وقد يقصر كثيرا في علاج قضايا المسلمين، ينبغي أن نبين أن هذا نوع من الإرهاب الأخلاقي والسلوكي الذي ينبغي أن يربأ بالأمة عنه. ومن الإرهاب الصحي بنشر المخدرات والمسكرات في العالم والسطو والاعتداءات والسموم الفتاكة وما فيها من نكاية مريرة. كذلك ينبغي أن نفرق بين المقاومة المشروعة وبين الإرهاب، بين الجهاد والإرهاب. ينبغي أن نصحح هذه للعالم، بل إن نصرة الحق ودفع الظلم وإقرار العدل والسلام وتمكين الرحمة التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين ليخرجهم من الظلمات إلى النور، كما أن في أخلاقيات الحرب في الإسلام من عدم قتل الشيخ الكبير وعدم قتل الطفل وعدم قتل المرأة وعدم قتل الشيوخ وغيرهم، كل هؤلاء ينبغي أن يعرف أنه من إشراقات الدين وجمالياته التي لا يفرق الإرهاب بين شيخ كبير وبين طفل صغير، بل هو يقضي على الأخضر واليابس والعياذ بالله. هل الثبات على شعائرنا وعلى عقيدتنا وعلى ديننا هو الإرهاب؟ هل مظاهر الهداية والاستقامة لدى أبنائنا وشبابنا هي الإرهاب الذي ينادي به هؤلاء؟ لا. هل الدفاع عن المظلومين وعن ديارهم وأعراضهم يعد إرهابا؟ هل التوغل في الأقطار وسومها النكال والعذاب والدمار والوصاية عليها وإحلالها بدل الأمن هل يعد نوعا من الإرهاب؟ هل جمع الصدقات والمعونات ودفعها للمعوزين والمتضررين يعد نوع من الإرهاب؟ الجواب لا، لكن كل هذه ينبغي أن تكون بالضوابط الشرعية والمظلات الموثوقة المأمونة تحت ما يوجهه ولي الأمر وفقه الله. أيضا من الملحوظات المهمة ينبغي أن نقول إن شبابنا بخير، فلا يعمم إلقاء الأمر على كثير من الشباب، بل إن الذين يفعلون هذه الأفعال هم فئة محدودة. ينبغي أن لا يعمم الحكم على كل متدين ومتمسك بالسنة في ظاهره وباطنه، ينبغي أن يشجع على الخير لكن بالوسطية والاعتدال والسير على منهج سلف هذه الأمة. كذلك لا نغمض أعيننا عن إرهاب الإرهاب الذي تمارسه الصهيونية العالمية في فلسطين وفي المسجد الأقصى، والذي يمارس أيضا في العراق وعن كثير في بلاد المسلمين، ينبغي أن لا يغمض الجفن عنه، وأن نبين أن هذا نوع من الإرهاب الذي ينبغي أن تعالج فيه الأمور بالحكمة والعقل، ولا يصاغ هذه لأسلحة الدمار الشامل، بل ينبغي أن تعالج الأمور بالحكمة والصلح والفكر النير والذي سار عليه المصالح العامة التي جاءت بها الشرائع السماوية. اجتثاث شأفة الإرهاب أيها الإخوة وتجفيف منابعه لا بد له فيه من حلول وعلاجات، منها التسلح بالعلم والرجوع إلى العلماء، يكون ذلك بطلب العلم تلقيه عن المشايخ المعروفين المأمومين في الصدق والإخلاص في التلقي والمعروفين بالتأصيل العلمي دون استعجال الثمار أو استبطاء النتائج. تربية النفس الإنسانية على الخوف من الله وحده، المساواة والتعاون، نبذ أنواع الكراهية والأحقاد والبغضاء، عدم التفرقة والتصنيفات والأحزاب، نحن كلنا جماعة واحدة، هذا كتاب الله وهذا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج سلف هذه الأمة. ينبغي علينا أن نعتصم بالكتاب والسنة وأن نطرح الحزبيات المقيتة والعصبيات والتعصبات التي تقضي على وحدة المسلمين وجماعتهم. لا بد في الإرهاب أيضا من قطع الوسائل المغذية له. نحن حينما نعالج المخدرات هناك مروج لها وهناك مستعمل لها وهناك بائع وهناك إلى آخر وهناك متعاطي. كذلك الفكر، هناك من يغذي، هناك خوارج قاعدة يجلسون في بيوتهم أو خلف أجهزة الإنترنت وغيرها من الشبكات ويوجهون أبناءنا وشبابنا إلى حيث مستنقعات الخنا. فلهؤلاء نقول ينبغي أن يشملهم العلاج، وينبغي أن يناصحوا، وينبغي أن يكف أذاهم عن المسلمين، لأن لهذه الأفعال من وراءها. وينبغي نحن أن نقطع الرأس والذنب في مسألة الإرهاب، إن كنت شهما فأتبع رأسها الذنب. نهوض العلماء بالبيان والصبر على الشباب من أهم الأمور في معالجة الإرهاب. الشباب له حماسة، ينبغي أن تفتح الصدور لهم وأن تفتح البيوت لهم وأن يخفف من أغلائهم. من يمتص حماس الشباب إن لم يمتصه العلماء؟ ومن يصبر على الشباب إن لم يصبر عليهم العلماء؟ فلهذا نقول للعلماء روضوا أنفسكم على الصبر على سلبيات وأخطاء الشباب، فهذه مرحلة الشباب التي مررتم بها ومر بها الجميع. من أهم الأمور في معالجة الإرهاب ضبط الفتاوى. فتاوى ينبغي أن لا تكون فجة، وأن لا تكون بدون زمام ولا خطام كما هو عليه الواقع اليوم. ولا يتصدر الفتوى كل إنسان، ينبغي أن لا تؤخذ الفتوى إلا من أهل العلم المعتبرين. أما أن تؤخذ من مجاهيل أو نكرات أو مجهولي العين والحال أو من يعرفون بكناهم ولا يعرف لهم اسم أصلا، فهذا من الخطأ. كيف تقل، كيف يقلد الدين؟ كيف تسلسل العقول لأمثال هؤلاء؟ أين الناس؟ أين عقولهم؟ أين أفكارهم؟ أن يسلسوا قيادهم لمن لا يعرفونه؟ سبحان الله، سبحان ربي العظيم. الاهتمام بمقاصد الشريعة، بعض الناس يعرف عنده أدلة وعنده شيء من الشبه لكن ليس عنده دليل معرفة للمقاصد. ولهذا ينبغي تعلم أصول الفقه وتعلم مقاصد الشريعة وقواعد الفقه والتعارض والترجيح والعمل عند تعارض القواعد والمصالح وتزاحمها، والرجوع إلى أهل العلم في تحقيق المناط واعتبار المآلات ومعرفة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وأيضا إرجاع المشتبهات للمحكمات والظنيات للقطعيات والجزئيات للكليات، وهكذا في جمع بين نصوص الشريعة. أما أن تؤخذ بعض نصوص الشريعة وينسى بعض، فهذا هو الخطل في الفهم. العناية بفهم العلم على منهج سلف هذه الأمة، ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب الفهم في العلم. محاربة الغلو بجميع صوره، الإرهاب والإرهاب المضاد، الإرهاب ضد الدين والإرهاب في التفلت من الدين وعدم الطريقة الشرعية في الوسطية والاعتدال. لابد من سلوك الوسطية والاعتدال، وأيضا فتح قنوات الحوار والمناصحة والمناظرة. لما خرج الخوارج على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بدأوهم بالسيف؟ لا، وإنما أرسل إليهم علي رضي الله عنه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ولهذا أنا أقول إنه ينبغي على كل من أراد أن يحاور وأن يناصح وأن يناظر أن يقرأ هذه المناظرة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين هؤلاء. ولهذا كان إذا نظرهم نظر بعضهم إلى بعض ورجعوا، وكان يقول لهم ألا ترجعون فيرجعون. وعالجهم، عالج مشكلتهم بثلاثة أمور. الأمر الأول بالنص، حينما قالوا إن عليا يحكم الرجال قال أوليس قد أمر الله عز وجل في بعض آية كتابه بتحكيم الرجال، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يحكم به ذوى عدل منكم. أفيحكم الرجال في ثمن قيمة أرنب، جزاء أرنب، ولا يحكمون في قضايا الأمة ومصائرها؟ فنظر بعضهم إلى بعض وقال رجعتم؟ قالوا رجعنا. انظر كيف حينما نظرهم بالعلم، لم يخطلهم ولم يكفرهم ولم يضللهم ولم يفسقهم ولم يعني يبكتهم، وإنما عملهم بالعلم والحوار والمناظرة والهدوء والمناقشة العلمية المنطقية. ولهذا من أهم القضايا في المناظرة المنطق السليم المبني على مقاصد الشريعة ومقاصدها وقواعدها الكلية، وكذا الأسلوب العقلي المنطقي، ربط الأمور بالفكر أيضا الصحيح، أيضا تحريك العاطفة لديهم. ولهذا لما قالوا إن عمر، لما قال الخوارج لعبد الله بن عباس إن علي رضي الله عنه يقاتل ولا يسبي، قال لهم أتريدونه أن يسبي أمكم عائشة؟ انظر كيف هذه المناظرة الإقناعية. أتريدون أن يسبي أمكم عائشة؟ ثم أتريدونه إذا سبى أمكم عائشة أن يفعل معها ما يفعل مع السبي؟ حاشا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. فاقتنع كثير منهم ورجع منهم ألفان. إننا نطالب بالحوار المنضبط في هذه القضية. وحينما يضع المناظر والمحاور والمناصح والمناقش أسلوب الكتاب والسنة وفهم السلف بالرفق والحكمة، لأن الإرهاب لا يعالج بإرهاب مثله، نحن نعالج الفكر بفكر نير، لا يمكن أن يعالج الفكر الرديء إلا بفكر صحيح. وهل ينبت الخطي إلا وشيجه، وتنبت وتغرس إلا في منابتها النخل؟ لابد أن نقابل الحجة بالحجة والعلم بالعلم. ولهذا يقول الشافعي: من نظرني بالعلم ناظرته وحججته، ومن نظرني بالجهل حجني. لأن الجاهل ليس له إلا رأيه أو هواه. لابد من تحرير المصطلحات وتصحيح المفاهيم وعدم الخلط واللبس في التصورات. لابد أيضا من تهيئة سبل العيش الكريم لهم، تهيئة الوظائف لهم، علاج مشكلات الفقر، البطالة، إلى آخر من الأشياء التي هي ليست من الأسباب الجوهرية لكنها قد تكون تكأة لبعضهم في ذلك. أيضا التأكيد على أخلاق النبوة وسمو رسالة الإسلام في الرحمة والرفق وحسن التعامل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، التعاون على البر والتقوى، إشاعة ثقافة التسامح وتعدد الآراء والاختلاف. الآراء والاختلاف ظاهرة صحية في الأمة ولا يزالون مختلفين، لكن المرجع في ذلك الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تضيق برأي أخيك لأنه عالم وطالب علم، هذا إذا كان من أهل العلم وطلابه. ولهذا وجد الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، ووجد الخلاف بين الأئمة الأربعة، ولا يزال العلماء يختلفون. ولكن ليس الخلاف مدعاة إلى الشقاق والنزاع، أو لا يكون الخلاف كلأ لكل خائن في الخلافات والمسائل ويقول هذا رأيي وهو ليس من أهل الرأي، يقولون هذا عندنا غير راجح، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. إن الاختلاف أحيانا نوع من الرحمة. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز: لا يسرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو لم يختلفوا لما كان هناك رخصة. لكن أهم شيء الضوابط الشرعية في الاختلافات. وما أحسن ما أورده الحافظ الذهبي رحمه الله عن الإمام الشافعي حينما ناظر يونس الصدفي واختلف معه في المناظرة، وخرج من المجلس واحتضنه وقبله وقال الشافعي له: يا أبا موسى، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ يا إخوتي يا طلاب العلم، الخلاف اليوم ليس خلافا في مسائل في الفروع ولا في الجزئيات ولا في الوسائل، الخلاف في أكبر من هذا، قضايا المسلمين وما هناك من أخطار وما هناك من إشكالات كثيرة ضد مصالح الأمة العليا. فينبغي أن يتسامح في هذا على أنه لا بأس بالتناصح والحث على السنة والحرص على الحق. وإذا كان هناك ساعة في وجهات الرأي، فليت من لم يكن بالرأي مقتنعا يصفي الوداد فلا يؤذي أو فلا يعذل.